إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن تذكر أيام الله سبحانه وتعالى من مهمات الرسل ومن مهمات شؤون الحياة، بما فيه من زيادة الإيمان وزيادة الخوف من الله وزيادة التوكل عليه والاعتماد عليه وتسليم الأمر إليه. ولذلك فإن الله تعالى جعل في السنة مواسم يتذكر فيها الناس أيام الله وسرعة أخذه لأعدائه من طواغيت الأرض، وما أحل بهم من العذاب العاجل، وما وعدهم به من العقوبة الآجلة. ومن ذلك هذا الموسم العظيم الذي أنتم فيه، فأنتم الآن في اليوم التاسع من شهر الله المحرم، الذي هو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء، فقد صح عنه أنه حين قدم مهاجرا إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه، فهذا يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فقال: نحن أولى بموسى منهم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع للمسلمين صيامه، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه إلى العام العاشر من الهجرة، وهو العام الذي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نهايته. فذكر اليهود أنه أطاعهم في بعض دينهم، ما هو أنه صام يوم عاشوراء، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك مخالفة لليهود، والمقصود بذلك صيام التاسع مع العاشر. وكذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن على الإنسان أن يخالف اليهود بأن يصوم يوما قبل عاشوراء أو يوما بعده، فصيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من الصيام المرغب فيه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وقد جاء كذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. وهذا دليل على فضل الصيام في الأشهر الحرم كلها. إن هذا اليوم العظيم الذي تنتظرونه في غدكم يوم ذكر أهل التفسير أنه الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي، وفيه خرج يوسف من الجب، وفيه كذلك أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنوده بعد دوام العذاب الأليم برهة طويلة من الزمن. فإن فرعون من طواغيت الأرض الذين يظنون أنهم يملكون الأرض ومن عليها، وأن كل ما على الأرض ملك لهم، فهم يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه. ولذلك قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وسنة الله سبحانه وتعالى أن يخرج أولئك الطواغيت في الأرض حتى يمتحن بهم الناس، فمن ذل لهم وانحنى أمامهم وقدم منهجهم على منهج الله تبرأ الله منه وكان مصيره إلى النار. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ورضي بمنهج الله سبحانه وتعالى الذي جاء به رسله من عنده، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. ولذلك فإن أركان الطواغيت كلها اجتمعت لفرعون، فإن أركان الطاغوت خمسة. الركن الأول منها الجبار الذي يملك السلطان في الأرض فيريد أن يفرض على الناس توجهاته وما أراده بالقوة، ولا يرضى أن يناقش في أي أمر من أمور، وهذا حال فرعون، فقد قال لهم أنا ربكم الأعلى ولم يستنكروا. وكذلك فإنه كان يظن أن له ما على الأرض جميعا، وكان يأمر بالمستحيلات ولا يستطيع أحد أن يخالفه في أمره، فيقول لهامان اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والركن الثاني هو الوزير المتسلق المتملق المنافق الذي يخيل إلى الطاغية أنه يستطيع أن يفعل كل ما يريد، وهذا يمثله هامان، فإنه لما أمره فرعون بذلك جمع الطين وبدأ يوقد عليه كأنه يريد أن يبني سلما إلى السماء. والركن الثالث من هذه الأركان رجل الأعمال الذي يسخر ماله لخدمة الطغيان وبقائه في الأرض، فهو يتقرب بالقرابين إلى الطاغية ويأخذها من عرق الشعب المساكين كبني إسرائيل والمزارعين في مصر، ويمثل هذا قارون، فإنه كانت كنوزه بحيث لا تستطيع العصبة والقوة أن يحملوا مفاتيحها فقط، حتى إن أهل التفسير يذكرون أنه كان يتخذ المفاتيح من أقل أنواع الخشب كثافة، ثم لما كثرت عن ذلك اتخذ مفاتيح من الجلود ليستطيع حمل مفاتيح كنوزه. والركن الرابع من هذه الأركان هم رجال الدين الذين يسخرون ما أوتوا من العلم وما مكن لهم فيه من أمور الدين بخدمة الطغيان وبقائه واستمراره وتذليل الناس له، ويمثلهم السحرة الذين كانوا يقولون قبل أن يؤمنوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وهم بذلك يشترون عرضا من الدنيا بما يقدمونه للطاغية، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، فهم يطمعون في دريهمات فرعون يريدونها بدلا لما هم عليه من الدين السابق. والركن الخامس من هذه الأركان رجال الإعلام الذين يقلبون الحقائق ويكونون الرأي العام على خلاف الواقع، ويمثلهم الحاشرون الذين كانوا يقولون للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فيقلبون الحقائق ويكذبون فيها وينقلونها للناس على غير وجهها. وهذه الأركان الخمسة ما اجتمعت في وقت من الأوقات إلا جاء انتقام الله سبحانه وتعالى وأخذه الوبيل. ولذلك فإن فرعون لما بغى وطغى وأكثر الفساد لم يستطع أقربوه أن يبينوا له الحق، حتى إن رجلا مؤمنا من آله كان يكتم إيمانه ولا يستطيع أن يخاصم فيه إلا عندما رأى فرصته في آخر لحظة، عندما اتخذ فرعون ذلك القرار الجائر بأن يقتل موسى ويبرر ذلك للناس بأنه يخاف أن يفسد دينهم وأن يظهر في الأرض الفساد. فالطاغية لا يستطيع أن يبين للناس أنه ند لله وأنه يريد إفساد دين الله، بل يعتمد في قراراته للناس على أنه مدافع عن الدين وأنه يخاف من موسى عليه السلام أن يغير دين الناس وأن يفسد في الأرض. فلذلك جاء الله سبحانه وتعالى بالآيات البينات، فبعث موسى بتسع آيات بينات، وهذه الآيات جاءت نكالا لفرعون وجنوده وجاءت على الترتيب. فأرسل الله عليهم القحط الشديد الذي أهلك زروعهم ومواشيهم، ثم بعد ذلك سلط الله عليهم الجراد الذي لا يبقي ولا يذر، ثم سلط عليهم الضفادع لا يرفعون وسادا ولا فراشا إلا خرجت من تحت، ثم بعد ذلك سلط عليهم القمل فامتلأت ثيابهم بالدماء وأصيبوا بالأمراض التي تنقلها تلك الحشرات، ثم بعد ذلك سلط عليهم الدم فكانت عروقهم تنفجر به في نومهم ويقوتهم وفي كل أوقاتهم. فلما لم ينسجروا عما هم عليه من الطغيان بيّن الله تعالى لموسى أنه لا بد من الصدع بالحق وإقامة الحجة، فأمره أن يرحل ببني إسرائيل ليلا من مصر، فرحل بهم وهم أهل خور وضعف وعجز، وهم بذلك إنما ينقادون لموسى لأنهم يرونه منقذا لهم، ولكنهم ليسوا يعتمدون على الله ولا يتكلون عليه لضعف إيمانهم به. فلما أمرهم موسى بذلك خرجوا معه على كرهم، فلما طلع الفجر إذا البحر من أمامهم وقد اتبعهم فرعون بما لا طاقة لهم به من جنده، فقالوا لموسى إنا لمدركون. فقال موسى بكل إيمان وثقة: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فجعل الله فيه 12 طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فخرج موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر لم يعلق بثيابهم ولم يصلوا في قعره إلى الوحل، بل وجدوا طريقا معبدا من الحجارة في قعر البحر يمرون عليه وهم ينظرون. فلما تجاوزوا البحر تبعهم فرعون بحماقته، فلما توسط البحر بجنوده أمره الله فالتقمهم والتقم من فوقهم فلم تبق منهم باقية. وحين أحس فرعون بالغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي ذلك الوقت لم يكن إيمانه ينفعه لأنه قد أخذه الله سبحانه وتعالى بأخذه الوبيل، وجاءته بطشة من بطشات الله عز وجل التي لا ترد عن القوم المجرمين. فبين الله له أن ذلك لم يكن لينقذه، فقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومع ذلك فإن الرجوع إلى الحق حتى عند الغرغرة لا بد أن يجد صاحبه نفعا منه ولو كان يسيرا. ففرعون قال الله له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنجاه الله ببدنه ليكون آية لمن خلفه من الطواغيت. فإذا ملك أحدهم مصر أو غيرها من البلدان، أو وجد المنافقين المتسلقين المتملقين الذين يزعمون له أنه نال مال من له غيره، وأن له حكم السماء وحكم الأرض، وأن له الليل والنهار وما سكن فيهما، فإن عليه أن لا يغتر بذلك، فقد سبقه فرعون لمثل هذا. وهذه جثته إلى وقت قيام هذا موجودة بمصر، من شاء رآها رآها. وهي حجة باقية على إهلاك الله للطواغيت وأخذه الوبيل لكل من سولت له نفسه مخالفة منهج الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس ويبتليهم بأنواع البلايا والمحن، وإنه سبحانه وتعالى قادر على أن لا يخلق الطغيان وأن لا يخلق الكفر، ولكنه يبتلي الناس بذلك. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن علينا أن نأخذ الدروس والعبر من الأمثال التي يضرب الله لنا في القرآن، فإن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإن أهل الأرض عليهم أن يعلموا أن الأرض كلها وما عليها إنما هي ذرة واحدة يحيط بها من ملكوت الله وملكه ما لا يخطر على بال. وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه وخالفوا منهجه. إن علينا أن نعلم أن انتفاشة الباطل وانتفاخته ودعاوي أهله لا يمكن أن تغير شيئا من منهج الله سبحانه وتعالى وسننه الباقية. فهذه السنن سير الله بها هذا الكون وستبقى مستمرة، لا يمكن أن يخالفها شيء إلا انتقض وانتكث، فهي سنن الله وعاداته في خلقه. ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون وله عادات وسنن لا مبدل لها. إن هذه السنن تقتضي أن يحصل الطغيان في كل زمان ومكان، وأن ينقسم الناس فيه إلى مواقف متباينة، فمنهم من يسعى لبقائه واستمراره ويخدمه وييسر له، وأولئك قد بين الله حالهم فقال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فهؤلاء ميسرون للفساد وهم أعوان الطغيان، ولا بد أن يكذبوا فيما يقولون وأن يخيل إليهم من الأمور ما هو غير واقع. والموقف الثاني هو موقف الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون إنكارا ولا رفضا، ولا يستطيعون كذلك الانخراط في سلك الطغيان فيستسلمون للواقع وينقادون له. والموقف الثالث موقف أهل الإيمان والتقوى الذين يعلمون نهايات الأمور وأن مصيرها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويعلمون سننه في الماضين ويعلمون أحوالهم في ذلك وما كتب الله لأوليائه من البقاء والخلود في جنات النعيم، ويعلمون أن حال هذه الدنيا لا يساوي شيئا مما عند الله، فمن قتل فيها وقطع إربا إربا وكان مصيره إلى الجنة فإنما ناله لا يمكن أن يساوي لحظة واحدة أو طرفة عين مما يناله في الجنة. ولذلك فإن السحرة أعلنوا هذا الموقف مدويا عندما هددهم فرعون بأنواع التهديد، فإن الله تعالى وفقهم لهذا القول العظيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. لذلك علينا يا إخواني أن نأخذ الدروس والعبر من كل ذلك وأن لا نغتر بهذه الحياة الدنيا، فإن الله تعالى لما قص علينا قصة قارون وما آتاه الله تعالى وامتحنه به من أنواع المال عقب على تلك القصة بعد ذكره لهلاك قارون وإهلاك ماله والخصف بداره قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله إن عليكم أن تصوموا هذا اليوم العظيم شكرا لله تعالى على نعمة إيجاء موسى ومن معه من بأس فرعون وجنوده، وأن تذكروا لله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم، وأن تكثروا الصيام في هذا الشهر الكريم، وأن تكثروا كذلك الذكر والطاعة فيه، وأن تعلموا أن بعض الناس يبتدع في يوم عاشوراء وفي هذا الشهر بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ويذكرون منها 11 مسألة غير الصيام، فمنها الاكتحال فيه، ومنها مسح رأس اليتيم، ومنها زيارة عالم، ومنها توسعة على العيال، وغير ذلك من الأمور التي لم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من المحدثات والبدع التي أحدثها الذين أعرضوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الدخن الذي حصل في هذه الأمة. فعليكم أن تنزجروا عن تلك البدع وأن لا تشتغلوا بها، وأن تقتصروا على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو الخير لكم في هذه الحياة وبعد الممات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأنصار بإمساك الطعام والشراب عن أطفالهم الصغار في هذا اليوم، وأن يشغلوهم باللعب، وذلك حظ لهم على الصوم، فإذا كان الأطفال الصغار يشغلون عن الأكل والشرب في هذا اليوم باللعب فكيف بالكبار؟ فعلى الأصحاء والمرضى وغيرهم أن يلتمسوا الشفاء والعافية بصيام هذا اليوم احتسابا للفضل فيه عند الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نخاف من آثار الطغيان، وعلينا أن نتذكر أننا لسنا بمنأى عن أخذ الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أي موعد من مواعيد أخذ الله سبحانه وتعالى لطواغيت الأرض فعلى أهل الأرض أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إليه وأن يبكوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. وقال: والله لولا صبيان الرضع ومشايق ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإنكم تؤمنون بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تقرؤون في كتاب الله من أخذ الله الوبيل لفرعون وجنوده، فإنه كان قبل طرفة عين يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكان يقول: أنا ربكم الأعلى. وبعد ثانية واحدة إذا هو جثة هامدة ليس فيها حراك، وإذا جنوده ومن كان يتكل عليه جميعا قد ابتلعهم البحر فلم تبق منهم باقية، لم يبق منهم إلا بعض الحري الذي كان على أجسامهم لفظه البحر لبني إسرائيل، فأورث الله ما كانوا فيه من القصور والجنان قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن هذا آية من آيات الله وعبرة من العبر التي يعظكم الله بها، فعليكم يا عباد الله أن تتعظوا بأخي الله وبيب، وأن تنزجروا عما نهى الله عنه، وأن تقبلوا على الله بقلوب مؤمنة مطمئنة، وأن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن تعرفوا المعروف وأن تدعوا إليه، وأن تنكروا المنكر وأن تقوموا في وجهه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم. إنكم ليست لديكم براءة من الله أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، فعليكم أن تنيبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تأخذوا بأسباب النجاة من عذاب الله في هذه الحياة وبعد الممات. إن عليكم أجمعين أن تقوموا لله بالحق، فقد أخذ الله عليكم العهد بذلك، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فعليكم أن تقوموا لله تعالى بحق، وأن تعلموا أنكم إذا لم تفعلوا فإن لله قوما آخرين وجنودا لا تعرفونهم يخرجهم يقومون له بالحق، فقد قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فقوموا لله سبحانه وتعالى بالحق في أنفسكم وفي بيوتكم وأهليكم وفي شوارعكم وأسواقكم وفي أعمالكم كلها، فإن الله سبحانه وتعالى تعهد بالنصر لكل من ينصره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن عليكم أن تعلموا أن ما أنتم فيه من النعمة وما أنعم الله به عليكم من الأعمال والأرزاق والذرية والمال كل ذلك من عند الله وحده، لا يستطيع أحد من الناس أن يمسكه عليكم إذا أراد الله الذهاب به، ولا يستطيع أن يعطيكم ما منعكم الله تعالى. وقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فوالله الذي لا إله إلا هو لا ينقص أرزاقكم ولا أعماركم أن تقوموا لله بالحق، ولا يمكن أن يصيبكم إلا ما كان قد كتب لكم قبل أن تخلقوا. رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ومن عرف ذلك هان عليه أمر هذه الحياة الدنيا ولم يبالها بالة، فلا يبالي بما نال فيها من النعيم ولا بما نال فيها من العذاب، لعلمه بسرعة انقضائها وزوالها، وأن الذي يتنافس فيه المتنافسون والذي يفوز به الفائزون هو ما هنالك، ما تنتظرونه أمامكم. فموعدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض المورود، وموعدكم معه على باب الجنة، فاستعدوا لهذا الموعد وسيروا على الطريق واستعملوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تلجوا وتبلغوا. بارك الله لي ولكم فيما آتانا ووفقنا وإياكم لكل خير. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله.